بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبهنا بالأمس أخواتنا الكريمات عن عدم رفع الأصوات في المسجد، ولكن كما ختمنا درس أمس بأبيات التي ذكرها الحافظ الشوكاني: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، وعجبي ممن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيترك الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فننصح أخواتنا كما نصحناهم مرارا وتكرارا بعدم رفع الأصوات في المساجد، فإن هذا إن صدر من الرجال يعتبر خطأ، فما بالكم إن صدر من النساء، والله المستعان. ننبه إخواني الكرام على بعض المسائل التي تتعلق بدرس أمس من باب وضع النقاب على الحروف وحتى تعم الفائدة إن شاء الله تعالى. ذكرنا بالأمس أن الصلاة في المقبرة محرمة، جميع أنواع الصلوات في المقبرة محرمة إلا صلاة الجنازة. فاستشكل أحد الإخوة الأفاضل جزاه الله عز وجل كل خير هذه المسألة، فنقول: ثبت عن ابن جريج رحمه الله تعالى أحد التابعين قال: قلت لنافع، نافع يعني من تلاميذ ابن عمر رضي الله عنهما: أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط القبور، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر. أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ بإسناد صحيح. نعيد الأثر مرة أخرى عن ابن جريج رحمه الله تعالى قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط القبور، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك عبد الله بن عمر. أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ بإسناد صحيح. وأيضا هذه إخواني الكرام فتوى الشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى والشيخ محمد بن صالح العثيمين أن صلاة الجنازة تجوز في المقبرة، صلاة الجنازة تجوز في المقبرة. أما الصلوات الفريضة، باقي الصلوات ما حكمها؟ الأصل أنها محرمة. ما استثنينا صلاة الجنازة إلا لورود الدليل. لو لم يرد الدليل باستثناء صلاة الجنازة على ماذا نبقى؟ على الأصل: لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه هي المسألة الأولى. في شيء؟ المسألة الأولى. المسألة الثانية إخواني الكرام، سأل بالأمس أحد الإخوة الأفاضل على الصلاة في مصليات العمل التي قد توجد فيها بعض الصور، فأحب أن أقرأ يعني فتوى سئلت لجنة دائمة للإفتاء فتوى، فنريد أن نقرأها حتى تعم الفائدة إن شاء الله تعالى. يقول السائل: إننا منذ سنوات في إحدى الدوائر الرسمية، وقد خصص لنا إحدى صالات التوزيع في المبنى الذي نعمل فيه، نصلي فيها جماعة وقت وجودنا بالعمل، ومنذ مدة وضع في الجدار الأمامي اتجاه القبلة عدد من الصور الكبيرة لشخصيات كبيرة، وتحرجنا كثيرا من وجود هذه الصور أمامنا في الصلاة، فما رأيكم في نصب الصور في المكان المخصص لصلاة المسلمين منذ زمن؟ وهل استمر في الصلاة مع وجودها؟ الجواب: الصلاة صحيحة، ولا حرج عليهم إن شاء الله في ذلك إذا كانوا مضطرين للصلاة في المكان المذكور لعدم وجود مسجد قريب منهم، ولكن يجب عليهم أن يبذلوا وسعهم مع المسؤولين لإزالة الصور من هذا المكان، أو إعطائهم مكانا آخر ليس فيه صور، لأن الصلاة في المكان الذي فيه الصورة أمام المصلين فيه تشبههم بعباد الأصنام، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة دالة على النهي عن التشبه بأعداء الله والأمر بمخالفتهم، مع العلم بأن تعليق الصور ذوات الأرواح في الجدران أمر لا يجوز، بل هو من أسباب الغلو والشرك، ولا سيما إذا كانت من صور المعظمين، ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية. يعني تعليق الصور أمر محرم وصلاتهم صحيحة. أيضا إخواني الكرام، سأل بالأمس أحد الإخوة الأفاضل عن رجل صلى في مسجد ولم يعلم بأن في هذا المسجد قبر، بعد الصلاة تبين وعرف بأن في هذا المسجد قبر، ما حكم صلاته؟ الراجح إخواني الكرام من في هذه المسألة أن صلاته صحيحة ولا حرج عليه. ما الدليل؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا الدليل الأول. قاس أهل العلم هذه المسألة على رجل صلى صلاة كاملة بعد أن سلم اكتشف أن على ثوبه نجاسة، ماذا يفعل إخوان الكرام؟ يعيد الصلاة أم صلاته تجزئه؟ واحد يقول يعيد الصلاة. الراجح طبعا المسألة، كيف كل مسألة فيها خلاف، لكن مسألة عن الراجح. هاي جماعة الآن هو صل سلم تبطل صلاته؟ ما دليلك؟ جيد، أحد عنده رأي آخر؟ الأخ يقول إذا تيقن أن كان في على ثوب فعل النجاسة صلاته باطلة لو اكتشف بعد الصلاة، أما إذا شك صلاته صحيحة. أحد عنده رأي آخر؟ من حضر معنا دروس الفقه سابقا وقديما يعرف. بخاري أحسنت، تجزئه الصلاة. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة كان لابسا نعليه، ففي وسط الصلاة خلع نعليه، قال أتاني جبريل فأخبرني آنفا أن بهما أذى، يعني النجاسة متحققة، فهل قطع صلاته أم أكملها؟ أكمل صلاته. إذن هذا هو الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم. المسألة الرابعة التي نود أن ننبه عليها، سئلت أيضا إخوان الكرام اللجنة الدائمة عن الصلاة في مسجد فيه قبر، فحتى يعني نقرأ هذه الفتاوى، ننتقل هي عدة فتاوى، ننتقل منها فتوى قصيرة حتى تعم الفائدة إن شاء الله تعالى. يقول هل تجوز الصلاة في مسجد دفن فيه ميت أو أموات لضرورة عدم وجود غيره، مع العلم أني إذا لم أصلي فيه لم أصلي الجماعة ولا الجمعة؟ يقولون يجب نفش قبر أو قبور من دفن فيه ونقلها إلى المقبرة العامة أو نحوها ودفنهم فيها، ولا تجوز الصلاة به والقبر أو القبور فيه، بل عليك أن تلتمس مسجدا آخر لصلاة الجماعة والجمعة قدر الطاقة وبالله التوفيق. أيضا سؤال آخر، رجل يقول في مدينتنا مسجد واحد فقط أو في قريتنا، وفي هذا المسجد يوجد فيه قبر أصلي فيه؟ قالوا لا تصلي فيه، لكن لا يعني هذا أن تجلس في بيتك ولا تترك صلاة الجماعة. التمس مع مجموعة طيبة تخاف الله عز وجل مصلا ومكانا تجتمعون فيه للصلاة، مكانا ومصلى تجتمعون فيه للصلاة. أيضا إخوان الكرام أحببت أن أذكر فائدة للإخوة الكرام، الآن عندما بعضكم يسافر إلى بعض الدول يجد قبر النبي أيوب أو قبر النبي عمران أو قبر النبي يعني يحيى أو قبر النبي مثلا يعني لعلهم غدا يأتونك بقبر النبي عيسى، هل ممكن هذا؟ نعم، هذا طبعا أمر يعني كما يقال أمر مستحيل. فهذه الأمور، أنا أذكر ذهبت إلى أحد الدول فقيل هذا قبر النبي أيوب، طيب ذهبنا دولة أخرى قالوا هذا أيضا قبر النبي أيوب، كذلك يعني الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه تجد قبره مفرقا في عدة دول، كيف وقع هذا؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. هنا لذلك إخوان الكرام لابد على الإنسان أن ينتبه ويحذر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: وأما قبور الأنبياء فالذي اتفق عليه العلماء هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبره منقول بالتواتر وكذلك في صاحبيه. وأما قبر الخليل عليه الصلاة والسلام فأكثر الناس على أن هذا المكان المعروف هو قبره، وأنكر ذلك طائفة وحكي الإنكار عن مالك وأنه قال: ليس في الدنيا قبر نبي يعرف إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله تعالى. فالذي يذكر من قبور الأنبياء المعروفة طبعا قطعا ولا شك ولا ريب قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وقبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا علم لي أين يوجد قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما سائر القبور الأخرى لا تصح نسبتها إلى أنبياء الله سبحانه وتعالى، لا تصح نسبتها إلى أنبياء الله سبحانه وتعالى وصلى الله على أنبياء الله جميعا. طيب، وأيضا من التنبيهات التي أود أن ننبه عليها، لعل بعض الإخوة الكرام يقولون الآن قد استرحنا لا توجد أسئلة قبل الدرس، فأقول أعد العدة الأسبوع القادم إما الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس يوجد اختبار، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة. نعود إلى بابنا ونشرحه إن شاء الله تعالى. نعم، لا من مكان ما توقفنا، المكان الذي توقفنا أظن باب ما جاء في الرقى والتمائم والله أعلم، مكان يعني آخر نقطة اختبرنا فيها في الاختبار الماضي باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني تبدأ من باب من تبرك بشجر أو حجر إلى أن نصل إلى أن نصل. قال الشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. يريد أن يبين الشيخ إخواني الكرام الواجب الشرعي للمسلم تجاه قبور الأنبياء والأولياء والصالحين، هل نغلو فيها ونوصلها إلى مرتبة لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى، وعلى فرض لو أوصلناها إلى هذه المرتبة أو المرحلة، هذه المرحلة إلى أي مرحلة ستقودنا؟ يقول الشيخ في خلال هذا الباب أن الغلو تجاوز ما أمر الله عز وجل بما يتعلق في القبور قد يؤدي والعياذ بالله إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. خلاصة كلام الشيخ أن تعلق الإنسان وتجاوز الحد الشرعي في مسائل القبور قد يصيرها ويحولها آلهة وأوثانا وأصناما تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر خطير. والشيخ في الأبواب السابقة وهذا الباب يؤكد إخواني الكرام على مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان، على مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان. يذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى فائدة عظيمة جدا جدا جدا، من أول أمر يحرص الشيطان عليه تجاه المسلمين أن يوقعهم في الكفر والعياذ بالله. ما استطاع على هذا الأمر ينتقل إلى خطوة ثانية، ما هي هذه الخطوة؟ يوقعهم في البدع. ما استطاع على هذا الأمر ينتقل إلى مرحلة ثالثة، يوقعهم في الكبائر. ما استطاع على هذه المرحلة يوقعهم في الصغائر. ما استطاع على هذه المرحلة يلهيهم ويشغلهم بالأمر المفضول عن الأمر الأفضل، يشغلهم ويلهيهم بالأمر المفضول عن الأمر الأفضل. مثال الآن إخواني الكرام، لو كل يوم نجتمع جلسة عادية نتحدث فيها كيف العمل كيف الدوام كيف كذا، هل هذا حلال أم حرام؟ حلال. هل هذا أفضل أم كل يوم نجتمع نطلب العلم أفضل؟ كل يوم نجتمع نطلب العلم أفضل. طبعا لا يعني هذا أن ما نجتمع نتحدث مع بعض، فالشيطان من مداخله يا فلان اشغل طلب العلم، اجلس مع رفعك سولف وياهم، طلب العلم صعب، فيحاول أن يشغلك. الأمرين ليس بحرام، لكن أيهما أفضل؟ طلب العلم، فيشغلك عن يعني عن عن الأفضل بفعل المفضول. إذا ما استطاع على أي واحدة من هذه يدخل الأحزان على عباد الله سبحانه وتعالى. وهذه فائدة نفيسة من ابن القيم عليه رحمة الله تعالى ذكرها في كتابه القيم مفتاح دار السعادة. قالوا باب ما جاء أن الغلو، ذكرنا الغلو معناه تجاوز الحد الشرعي، الغلو تجاوز الحد الشرعي في قبور الصالحين، أي باب ما جاء أن مجاوزة الحد الشرعي في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ما الواجب الشرعي تجاه القبور؟ الواجب الشرعي تجاه القبور إخوان الكرام أن نحترمها وأن لا نهينها. لا يأتي إنسان ويقف على القبور يقول لابد أن نهين القبور، لا يجوز مثل هذا، وهذا أمر محرم. الواجب الشرعي تجاه هذه القبور أيضا إخوان الكرام، الواجب الشرعي تجاه هذه القبور مثلا ألا نمشي بينها بين القبور بالنعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا. أيضا الواجب الشرعي تجاه هذه القبور ألا نكتب عليها، ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا على القبور. أيضا إخواني الكرام الواجب الشرعي تجاه هذه القبور أن ننزحها ونسيء وأن ننزحها ونعتني بها عن كل ما يفعله بعض الجهلة. كيف؟ تأتي الآن تدخل إلى بعض المقابر تجد بعض الناس قد غرس غرسا على القبور، هل يصح مثل هذا؟ لا يصح مثل هذا، هذا قبر وليس مكان أعد للزراعة أو النباتات، وهذا ليس من الهدي النبوي وليس من التعبد لله سبحانه وتعالى على وفق السنة. أيضا إخواني الكرام يأتي بعض الناس الناس إلى القبور يتمسح بها ويتبرك بها، هل هذا من الهدي الشرعي؟ لا، هذا من مجاوزة الحد. إذا زرت المقابر اتعظ واعتبر وتفكر واعلم بأن غدا مصيري ومصيرك أن نوضع في هذا القبر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ادعو الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأموات: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. النقطة الثالثة، احذر من كل أمر قد يوقعك في معصية الله عند هذه القبور كالتمسح والتبرك وسكب الماء عليها وغرس النباتات عليها أو تعظيمها ورفعها، كل هذا الرفع الغير شرعي. طبعا الوارد الرفع شبر، أما الرفع الذي يجعل مترين أو ثلاثة أو أربعة، كل هذا من الأمور التي لم يتبع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. لماذا؟ إذا انتشر الجهل وقل العلم وقل الفقه في دين الله، يزين الشيطان للإنسان بعض الأمور التي حرمها رب العالمين سبحانه وتعالى. الوثن ما تعرفه إخواني الكرام؟ من يعرف يرفع يده؟ هنا يظهر من راجع أو لم يراجع. حاضر، كنت معنا، كنت غائب في الدروس الماضية. الله يكرمكم بإذن الله، أسأل الله يعينكم ويسر عليكم. واسمك يعني جميل جدا للرب من الحضور بإذن الله، تفضل. الوثن معك غيره، تفضل. احسن، هذا الوثن ما عبد من دون الله عز وجل مما ليس على صورة، هذا الوثن. الصنم، تفضل. نعم، ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى مما كان على صورة. أذكر في ذلك الدرس عندما ذكرنا التعريف، أحدهم سأل أحد، لو مثلا الآن نجد بعض الناس يعبدون البقر، هل نسمي هذا مثلا البقر هذا الصنم أم وثن؟ فالجواب إخواني الكرام، حسب علمي لا نسميه وثنا ولا نسميه صنما، لأن الأوثان والأصناف في الجمادات، الأوثان والأصناف في الجمادات. أما إذا كانت هذه البقرة حية تمشي، طبعا لا نسميها وثنا أو صنما، إنما نقول اتخذوا هذه البقرة إلها من دون الله سبحانه وتعالى. وأيضا تعجب عجل عظيم جدا إخواني الكرام، عندما يعني أنا أذكر مرة ذكرت لأحدهم، ذكر لي في بعض الدول قال عندنا يفعل بعض الأمور الشركية وغير ذلك. قلت أنا أتعجب من شيء، الآن يقولون نحن في القرن 21 والناس وصلوا القمر وغير ذلك من الأمور المتطورة، تجد مع هذا بعض الناس يسجد الصنم والحجر ويعني الشجر وغير ذلك. قال يعني عفى الله عنك، في بلادي رئيس وزرائنا يفعل بعض الأمور الشركية التي يعني يستحي الإنسان من ذكرها. فقلت له، قلت عرفت الآن فضل ولاة أمرنا علينا، وأنهم إذا قارنوا بتلك الدول علمنا أنهم في عرف الناس قد يسمون ملائكة، لأنهم ابتعدوا عن مثل هذه الأمور الشركية. طبعا لا نسميهم ملائكة، الآن يريدون أن ينبهوا على براءة إنسان يقول فلان كالملاك لأنه لم يفعل مثل هذه الأمور العظيمة، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الأثر في الموطأ إسناده ضعيف، في الموطأ إسناده ضعيف وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في مسند أحمد إسناده صحيح، في مسند أحمد إسناده صحيح، مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظ نوعا ما يختلف عن لفظ الموطأ. ما لفظه؟ لفظه: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، هذا في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا. هل الآن الناس تأتي وتتخذ القبر وثنا هكذا مباشرة، أم يبدأ بهم الشيطان بخطوات وخطوات؟ يبدأ بهم الشيطان بخطوات وخطوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الغلو في قبره، ويدعو الله سبحانه وتعالى، لأن الناس إن غلوا في قبره صلى الله عليه وسلم قد يقودهم هذا الأمر إلى عبادة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله عز وجل. نعيد مرة أخرى، ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم دعا ألا يجعل الله سبحانه وتعالى قبره وثنا يعبد. الناس هل تأتي وتعبد القبر مباشرة أم هناك خطوات الشيطان؟ هناك خطوات الشيطان، يقدس القبر، يعظم القبر، يرفع القبر، تمضي الأيام، يقل العلم، ينتشر الجهل، يعبد هذا القبر من دون الله سبحانه وتعالى. هل استجاب الله عز وجل دعاء نبيه؟ نعم، استجاب الله عز وجل دعاء نبيه. لا يعرف في عصر من العصور أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا من الغلو في القبور، هذا نوع من أنواع الغلو في القبور، تبنى قبة حول القبر ويفعل غير ذلك، هذا نوع من أنواع الغلو في القبور. واضح هذا؟ الآن لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا نوع من أنواع الغلو. تخيل هذا الغلو، لعن النبي صلى الله عليه وسلم أو لعن الله عز وجل من فعل مثل هذا الأمر. هل هذا الأمر حلال أم حرام؟ إذن حرام، بل هو كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب، كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان أي الثوري، عن منصور ابن المعتمر، عن مجاهد، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس عليه رضي الله عنه: أفرأيتم اللات والعزى، القراءة التي يعنيها مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى، كيف قراءتنا؟ أفرأيتم اللات والعزى، أما هنا بالتشديد أفرأيتم اللات والعزى، هذه هي القراءة بالتشديد. قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. هذا الرجل كان يلت لهم السويق، ما هو السويق؟ طحين الشعير، الشعير إذا طحن هذا الطحين هذا يسمى السويق. لت السويق ما معنى؟ خلط السويق أي طحين الشعير بالماء أو السمن، بالماء أو السمن. مرة أخرى، السويق طحين الشعير، لت السويق خلط هذا الطحين بالماء أو السمن مع التمر أو غير ذلك، هذا يسمى لت السويق، هذا يسمى لت السويق. فمات فعكفوا على قبره. الرجل كان صالح، يطعمهم، يعطيهم من الخير وما يعطيهم من الطعام. مات هذا الرجل، عكفوا على قبره. أين الشاهد إخوان الكرام؟ وين وجه الاستشهاد؟ تفضل. أحسنت. العكوف على القبر من الغلو أو عدم الغلو؟ من الغلو في القبر، لأن العكوف ملازمة القبور. هل نحن مطالبين شرعا أن نلازم القبور إخوان الكرام؟ غير مأمورين شرعا بملازمة القبور. هذا الرجل كان صالح، مات لازموا قبره، ما فارقوا قبره، فبعد ذلك ماذا حصل لهذا القبر؟ جعل إلها من دون الله. ما الدليل أنه جعل إلها من دون الله؟ لا لا، الدليل، الدليل إذا سألنا آية وحديث، ما هو؟ أفرأيتم اللات والعزى، رب العالمين ذكر آلهة الكفار. واضح هذا إخوان الكرام؟ هذا القبر إذا كان لرجل صالح، مات هذا الرجل الصالح، عكفوا على قبره، طال عليهم الأمد، عبد من دون الله. ما الدليل؟ أفرأيتم اللات والعزى، ذكر رب العالمين هذا القبر ضمن آلهة الكفار، ذكر رب العالمين هذا القبر ضمن آلهة الكفار. قال: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج، كان يطعم الحجاج، كان يطعم الحجاج، فعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية والسلامة. جيد. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. المتخذين عليها المساجد والسرج، المساجد واضحة، السرج الإنارات، الإنارات. طبعا لماذا اتخذوا الإنارات على القبور؟ عظموا هذه القبور. اليوم يتخذ إنارة، إذا اتخذت إنارة يعني هذه القبور ستزار ليلا أو نهارا، وستزار في جميع الأوقات، وستزار في جميع الأوقات. طبعا الحديث هذا حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الصحيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. تأتي مسألة شهيرة ومعروفة، ما حكم زيارة النساء للقبور؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الراجح الصحيح والله تعالى أعلم أن زيارة النساء للقبور جائزة بضوابط وأمور لا تخالف الشريعة وليس فيها تعد على الشريعة. ما الدليل على الجواز عن يعني الدليل عن على الجواز عن عبد الله بن أبي مليكة قال أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر، عائشة رضي الله عنها أقبلت من المقابر، فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم ثم أمر بزيارتها. الشاهد أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور أي للنساء؟ قال نعم ثم أمر بزيارتها. أخرجه الحاكم في المستدرك وقال الذهبي إسناده صحيح وقال العراقي إسناده جيد وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى. ما هي هذه الضوابط؟ أولا أن لا يكون هناك اختلاط، لا تأتي مع الرجال مختلفة بهم وتزور القبور، هذا أمر لا يجوز، أمر محرم. الأمر الثاني أن تلتزم الحجاب الشرعي. الآن تجد بعض الناس خاصة الحمد لله ما نجد مثل هذا عندنا في بلادنا، تجد في بعض الأماكن تأتي المرأة متبرجة سافرة وتأتي إلى القبور، لا يصح مثل هذا الأمر. لابد إذا زرنا القبور نتعب ونتفكر بالآخرة، لكن تجد بعض الناس والعياذ بالله يدخن على القبر وكأن الأمر طبيعي وكأن الأمر لا يعنيه، ما يتفكر أن غدا قد يكون هذا مصيرنا. نسأل الله أن يلطف بنا في تلك اللحظات. الأمر الثالث إخواني الكرام ألا يكون في ذلك افتتان لهذه المرأة بفعل ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. امرأة تعرف أنها لو ذهبت إلى القبور ستضرب وجهها وتشق ثوبها، قبر زوجها مثلا، هل يجوز لها أن تزور القبور؟ لا يجوز أبدا، لا يجوز لها أبدا أن تزور القبور. النقطة الرابعة ألا يكون هذا بشكل دائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، يعني 5 سنوات مرة، 4 سنوات مرة، في العمر مرة، أما كل يوم كل أسبوع كل كذا هذا أمر محرم ولا يجوز. لكن تبقى نقطة، إذا رأى ولي الأمر أن يمنع النساء من زيارة القبور مطلقا لأن في ذلك مصلحة، وهذا القول قال به أئمة كبار وأئمة من العلماء الراسخين، له الحق في ذلك، ويجب على المرأة ألا تزور القبور. لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الحاكم الآن الحاكم يعرف لو فتحنا المجال للنساء سيأتينا ويفعلنا بعض الأمور المحرمة، قال زيارة القبور سنة وفعل المحرم حرام، هل نفعل السنة ونقع في الحرام؟ لا، نمنعهم من السنة حتى نمنعهم من الإثم والوقوع في نار جهنم. هذا إخواني الكرام ملخص يعني هذا الباب، لكن بقيت فائدة ومسألة ننبه عليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء المساجد. فائدة تتعلق بتوحيد الألوهية لم نذكرها، لم نذكرها، من يأتي بها؟ واضح سؤالي؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فائدة تتعلق بتوحيد الألوهية لم نذكرها. لا يأتي أحدهم يقول يعني عدم اتخاذ القبور مساجد، ذكرنا هذا، فائدة لم نذكرها، من يعرف؟ أعملوا أذهانكم. تفضل. ذكرنا هذه الفائدة، شيء لم نذكره. تفضل. وضح أكثر. لا ليس نريد جواب طالب العلم، لو رفع يده لكان أفضل، أما من لم يرفع يده لا نقبل منه جوابا. تفضل. أحسنت، هذه فائدة، فائدة أخرى. الأخوة في الجهة اليمنى، فائدة سهلة جدا ذكرناها في دروس ماضية ونبهنا عليها كثيرا، لكن في هذا اليوم لم ننبه عليها. أعلى آكلوا أذهانكم. تفضل. ذكرنا هذه في الدرس اليوم خالد، وضح أكثر عبد الهادي. هذه فائدة ذكرناها ضمنا، لكن التشبه باليهود والنصارى لا تتعلق بتوحيد الألوهية. سؤالك محدد واضح هنا. تفضل. هي قد تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، قد، لأن اللعن طرد وإبعاد عن رحمة الله. أنا يعني سؤالي واضح، توحيد الألوهية. تفضل. ماذا؟ وضح يعني، اذكر الدليل وجه الاستدلال. الآن نتكلم مع طلبة علم الآن. أحسنت. إذا كان سيد البشر وأفضل الورى صلى الله عليه وسلم وخليل الله سبحانه وتعالى يطلب من الله سبحانه وتعالى، ما بالنا إخوان الكرام نقصر في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى؟ مرت علينا نماذج وصور من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي على المسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أين مر معنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركوع بعدما يرفع رأسه؟ ماذا يقول؟ اللهم لعن فلانا وفلانا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه ويلجأ إلى الله. ما بالنا إخوان الكرام كأننا في غنى عن رب العالمين، أو كأننا وصلنا إلى مرحلة لا نحتاج فيها رب العالمين، مع أننا والله الذي لا إله غيره لا نستغني عن رحمة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول أفلا أكون عبدا شكورا. أما حاليا للأسف الشديد التقصير عظيم جدا جدا جدا. ذكر ابن كثير، ذكر الحافظ الذهبي في كتابه العظيم تاريخ الإسلام، أن الكفار أرادوا أن يغزوا مدينة من مدن المسلمين، قال فكان يسمع لهذه المدينة دوي في الليل من اللجوء إلى الله ودعاء الله سبحانه وتعالى. تجد الآن بعض الناس للأسف الشديد ينام على الأغاني ويصبح عليها والعياذ بالله. بعض السلف كان يدعو الله عز وجل دعاء عظيما طويلا، من السلف الذين لهم أبيات شهيرة جدا في الاستغاثة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وذكرنا إخواني الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. تأمل الآية الأخرى، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. تأمل في الآية الأخرى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالواجب علينا أن ندعو رب العالمين سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. أي أمر عندك من أمور الدنيا أو الآخرة توجه بها إلى الله. المخلوق لو عندك حاكم كل يوم تطلب منه طلب، ألم يبد منك؟ يبد منك، وآخر شيء قد يطردك ويكفي ويمنعك من الدخول. أما رب العالمين إذا ما طلبت منه يغضب عليك. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدعو الله غضب عليه. يقول أبو إسحاق الشيرازي مؤلف كتاب المهذب الذي شرحه الحافظ النووي في كتاب المجموع، شرح المهذب للشيرازي، لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا، إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. فالواجب على المسلم وعلى طالب العلم بالذات إخواني الكرام يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. الحياة فيها منغصات كثيرة لا يعلم بها إلا رب العالمين، حتى قائلهم يعني أحيانا بعض العوام تجد عندهم تعبيرات جميلة جدا، يعني هذه الدنيا دنيا فانية ودنيا زائية فيها من المنغصات الشيء العظيم. قال بعضهم دنياك هذه ما عليها حسوفات، ملفاف ظل ومرجع الظل زائد، ما واجبنا؟ نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك، مباشرة يعلم الصحابة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمر وفي كل حين. توجه إلى الله تكن أسعد الناس بإذن الله عز وجل. يقول ابن القيم إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا تعرفوا إلى أحبابهم فتعرف أنت إلى الله، وإذا لجأوا إلى ملوكهم وكبرائهم فالجأ أنت إلى الله. والله هذا هو النعيم الحقيقي وهذا هو الشرف الحقيقي، من الذي أقبل على الله ورده؟ ولكنكم قوم تستعجلون. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال فليسأل على الاتفاق الماضي، أي سؤال خارج الدرس يكتب في ورقة. تفضل. احنا قلنا قبل قليل اي سؤال يتعلق خارج الدرس يكتب في ورقة هنا، لكن اجيبك. الاستغفار دعاء، اللهم اغفر لي، ما معنى هذا؟ طلب من الله عز وجل، استغفر الله، ما معنى هذا؟ طلب، يا الله اغفر لي ذنوبي. واضح هذا؟ فالاستغفار لا شك انه من الدعاء وانه من الطلب واللجوء الى الله سبحانه وتعالى. جيد، هذا السائل يسأل سؤال يقول: سمعت من أحد المشايخ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعذبان، فقال، يعني نذكر الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما، تأملوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يعذبون في ذنب هم يظنون أن هذا الذنب صغير لكنه كبير عند الله سبحانه وتعالى. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة، سعف من يعني سعف النخيل، وغرسه على القبر فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. استدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز غرس النباتات على القبور، فنقول: ما الذي أطلعك أن صاحب القبر يعذب؟ أليس في هذا إساءة الظن بالميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله أن صاحب القبر يعذب، أما أنت من الذي أطلعك أن صاحب القبر يعذب؟ أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ طبعا لا يستطيع أن يجيب على هذا الجواب. يقول: في منطقتنا مسجد داخل سور المقبرة، فهل يجوز الصلاة فيه؟ لا تجوز الصلاة فيه، صلاة الفريضة لا تجوز الصلاة فيه، أما الصلاة على الجنازة يصلى في هذا المسجد. خوف السر، هل هذا من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ يأتيها باب خاص أخوان الكرام يتعلق بالخوف، يأتي باب خاص يتعلق بالخوف من الله سبحانه وتعالى. إذا خاف من المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أخاف من الولي الفلاني سيقطع رزقي أو سيؤذيني أو يؤذي أبنائي، أو أخاف من ولي الفلاني سيصيبني بمرض، هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. يقول: ما حكم من يكتب على القبور اسم الميت وتاريخ موته؟ ليس تشريفا لها، إنما ليعرف مكان القبر ويدعو له بالرحمة والمغفرة. الآن كما يقال صح التعبير اسم الميت وبالعنان، لكن تاريخ الوفاة وغير ذلك ما الداعي لكتابته؟ لا يجوز مثل هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا على القبور، تضع علامة. يقول الشيخ الألباني: إذا كان كتابة بخط صغير جدا وضوابط معينة تجوز، لكن الآن زروا القبور لوحة من الرخام كلفت مبالغ، كتب عليها اسم وفاة وبيت شعر وقرأ الفاتحة على روح فلان وغير ذلك، هذه من الأمور المحزنة جدا، من الأمور المحزنة جدا. في بعض الدول عندهم صراحة نظام طيب وجميل، هذا النظام حتى واحد يقول: أعرف القبر، أدخلوا في القبور لها أرقام معينة مسجلة في الحاسب الآلي، إذا مر 20 سنة 30 سنة القبر وصاحبه يوجد في الحاسب الآلي، أين يوجد هذا القبر؟ فأراح الناس من أمر ومسألة الكتابة على القبور، وهذا أمر طيب، وهذا أمر طيب. أي فائدة؟ نعم نعم، ما في حرام، الصلاة صحيحة، لكن تعليق الصور حرام، لأن السائل لو تلاحظ يقول: صلينا في مكان الصورة في قبلتنا، كصلاتكم صحيحة. الصلاة صحيحة لكنه آثم، الصلاة صحيحة ما يؤدي هذا إلى بطلان الصلاة، آثم هنا إذا كان متعمد يعني إلا يصلي في هذا المكان هذا. أما ناسي جاهل ما يوجد مصلى آخر هذا شيء ثاني. يجوز لا 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 لا، يعني لابد أن ننظر إلى النصوص، نصوص الشريعة ككل. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون وقال أتعلم به قبر أخي عثمان بن مضعون بعينه، فيجوز. يقول هل يصح الدعاء، هل يصح أن ندعو على اليهود والنصارى جملة أم أن هذا خطأ والصحيح أن يدعو على من اعتدى علينا فقط ومن ظلمنا؟ الصحيح إخوان الكرام أن ندعو على من اعتدى علينا ومن ظلمنا، وهذه فتوى يعني الشيخ العثيمين يقول عليه رحمة الله، وهذا الوجه قريب جدا، وهذا الوجه قريب جدا، أن ندعو على من ظلمنا ومن اعتدى علينا. الله أعلم، أنا مطالب بصحته. هل هو هنا هذا؟ لو تلاحظ في دعاء الصحابة اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون بنبيك ويصدون عن فئة معينة. هنا يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع عليه في الصلاة دليل على إزالة النجاسة في أثناء الصلاة، فكيف استدلنا على أن الصلاة لا تبطل إذا رأى النجاسة بعد الصلاة؟ إذا كان في أثناء الصلاة، وسط الصلاة لا تبطل الصلاة، بعد الصلاة من باب أولى، بعد الصلاة من باب أولى. تفضل. الدعاء كامل أنا ما أذكره، يعني كأن في قيد معين، والله أعلم، أنا دعاء كاملا ما أذكره. نعم نعم. شوف بارك الله فيك، القبر يعني أنا أمس أحدكم سألني قلنا لا نشقشق بعض الأمور، القبر إذا كان داخل المسجد وأنت أدرى هل هو داخل المسجد أو غير داخل المسجد لا تصح الصلاة في المساجد في هذا المسجد. حبة حبة. الآن إذا كان وضع داخل المسجد هذا أمر متفق عليه، صح ولا لا؟ داخل جدار المسجد الآن يوجد قبر، هذا أمر متفق عليه، ما سوى ذلك تعرض الصورة على أهل العلم الراسخين فيفتون فيها. واضح هذا؟ هنا جيد، الحمد لله أن قلنا بأن الأسئلة تكتب في ورقة. يقول أنا مقيم، جيد، يعرض السؤال هذا على أهل العلم، يعرض السؤال هذا على أهل العلم. يقول هل يجوز لأحد منا إذا زار المقابر ورأى أحد القبور ليس على السنة أن يطبق السنة، رأى نباتا مغروسا على القبر أو غير ذلك، إذا لم تكن تترتب على ذلك مفسدة نعم، أما إذا كانت تترتب على ذلك مفسدة فلا، اتصل بالجهات الرسمية وأخبرهم وهم بإذن الله عز وجل لن يقصروا في مثل هذه المسائل. نعم، وإذا رأى صاحب القبر يناصحه أيضا، طبعا هذا مطلوب منه، إذا رأى صاحب القبر يناصحه. يقول هل الدم نجس؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن الدم نجس، أن الدم نجس. ومن صلى في ثوبه دم صلاته صحيحة إذا كان الدم يسيرا، نقطة نقطتين أو الدم يسير صلاته صحيحة، أما إذا كان الدم عظيما كثيرا صلاته باطلة. وكان طبعا عالم، كان عالم، أما بعد الصلاة تبين صلاته يعني صحيحة، أما بعد الصلاة تبين له فصلاة، أما في أثناء قبل الصلاة متأكد أن على ثوبه دم صلاته باطلة، دم كثيرا. أحسنت، عمر رضي الله عنه صلى وهو جريح، متى؟ بعد ما طعم. هل تظن أن رجل في مثل هذا الوقت ممكن أن يبدل ثيابه؟ إذا عند الضرورات تباح المحظورات، عرفت كيف؟ خاصة ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه أتي له بالماء فخرج الماء من بطنه، وأتي له باللبن فخرج اللبن من بطنه. تتوقع رجل في مثل هذا الظرف هل يمكن أن يبدل ثيابه؟ أمر طبعا يتعذر، وعند الضرورات تباح المحظورات. في المعارك، وهل عند المعارك يأتي الإنسان مثلا بثيابه؟ لا يمكن، الله الله المستعان، لو ما وضعت على المصحف أفضل. طبعا هذه ورقة لا حاجة لنا بها، لا حاجة لنا بها، نبهنا مرارا وتكرارا أن المقاطعة الحقيقية إخوان الكرام مقاطعة ما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، أما توزيع مثل هذه الأمور وهذه النشرات نبهنا إخوان الكرام أن في هذا مخالفة لولي الأمر، مخالفة لولي الأمر. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، فلا يجوز توزيع مثل هذه الأشياء. والحمد لله يا جماعة، يعني أنا أتعجب الناس يدندرون على هذا الموضوع، هذه المنتجات غير موجودة، تذهب إلى أي جمعية هذا المنتجات غير موجودة، سحبت كلها. فلماذا ندلل على هذا الموضوع وننسى المقصود الأعظم، مقاطعة ما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه ورقة لا يعني هذه الورقة لا توزع. ثم أيضا إخوان الكرام ننبه على أمر يتعلق بهذه الورقة. يقول ماذا نحن فاعلون الآن في هذه الورقة؟ يقول ماذا نحن فاعلون؟ يذكر الآن نقاط لابد أن نفعلها. يقول الأمر الأول الدعاء والابتهال إلى الله أن ينصرنا على أعدائنا. الأمر الثاني الامتناع عن شراء بضائع هذه الدول. الأمر الثالث توقف أيها التاجر المورد عن استيراد وتسويق بضائعهم. الأمر الرابع نشر هذا الأمر بين الأهل والأقرباء. الأمر الخامس توعية الدعاء والمساجد، الدعاء وأمنة المساجد إلى آخره. الأمر السادس على العاملين في قطاع التعليم والصحة إلى آخره. رعاية الصحافة والإعلام لحملات النصرة إلى آخره. شارك ملايين المسلمين عن طريق ارسال رسالة الكترونية الى اخره. وضع اصحاب المحلات والمتاجر بضائع هذه الدولة في رفوفها الى اخره. نشر الاشرطة الداعمة للنصرة الى اخره. القراءة في سيرة المصطفى الى اخره. اين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد، وللأسف الشديد. وللأسف هذا مبتلين به في هذا الزمان. نركز على بعض المواضيع ونعلم ان يعني من الامور المحزنة، والله الذي لا اله غيره مؤلمة جدا، واحدهم يقول انظر الى المغني الفلاني، مغني معروف ألف أغنية في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا جائز؟ والله لو رأيت هذا المغني لوزنت الذهب الذي لابسه لعله يبلغ يعني عدة كيلو جرامات، فكيف ينصر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ هذا حقيقة ليست يعني لا نمزح مثل هذا الأمر، والله حقيقة يعني ثابتة، يعني انظر إلى الذهب الذي يلبسه تعرف بأن يعني الله المستعان، أنا حقيقة كنت أظنه كافرا، ما كنت أظنه مسلما، لكثرة الذهب الذي يلبسه، الله المستعان. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور بنعليه فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. صح الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. هنا وفي يقول الأخ أحمد في سنن أبي داود. تفضل. نعم، وكأن سيأتي باب خاص بهذا. لا، الكشافات تدخلها معنا شيء مؤقت، ما نجعل شيء دائم. واضح. الآن رجل يريد أن يدفن في الليل، ماذا نفعل؟ نأتي بكشاف معين ندخله معا وينتهي الأمر. هنا تفضل. نعم. لا ما لا 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 ما يصح السكنة، هذه المقبرة جعلت للأموات، ما يصح. فيديو تعرض على أهل العلم الكبار يقررون في هذا، عرفت كيف؟ أما الأصل ما يسكنون هناك، لابد من الفصل، لأن حتى في هذا لو تلاحظ يعني قد يكون في هذا إهانة لهذه القبور، عرفت كيف؟ الآن يعني ما يرمى من نفايات، ما يرمى من كذا، حتى يذهب الأز. نعم. يوجد جدار فاصل؟ نعم. نعم، هاي تعرض على أهل العلم، هذه مسألة تعرض على أهل العلم. في كل الأحوال تعرض على أهل العلم. تفضل. نعم. أجمع أهل العلم على نجاسة الدم. لا تكاد تجد قائلا من السلف أبدا يقول بطهارة الدم. أول من يعرف أنه نصر هذه المسألة الشوكاني وتبعه العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني. يعني هؤلاء فقط، أما الباقي المتقدمين كلهم مجمعين على نجاسة الدم. فلذلك كل من يعني قال بطهارة الدم احتار في توجيه هذا الإجماع هنا. وطالب العلم المبتدئ، قد الإنسان يقول أنا أرجح رأي الشيخ الألباني، لكن طالب العلم المبتدئ الذي ما أوتي من العلم إلا قليل يسع ما وسع السلف، وليس الشيخ الألباني مجتهد عالم إمام رباني وله اجتهاده عليه رحمة الله. تفضل. بس سكنه منعزل عن القضاء، يعني نفترض الآن عندنا جدار مقبرة إخوان الكرام، وبين سكن الرجل وبين جدار المقبرة 10 أمتار مثلا، فهذا صلاته صحيحة، ما في حرج في هذا، ما في حرج. نعم. تفضل. نعم. نعم. هو أدرى إذا كان يسيرا يسيرا لن يلوث المسجد يكمل صلاته. مرات قد يكون جرح الدم ثابت واقف في مكان ما ينزل يكمل صلاته. أما إذا كان الدم كثير، واحد عنده مثلا رعاة نزيف الأنف يقطع صلاته. تلويث المسجد أيضا إذا كان الدم كثير يعني وقع على ثوبه نجاسة، خروج الدم لا ينقض الوضوء، خروج الدم لا ينقض الوضوء، لكن وقع على ثوب نجاسة وهنا أيضا لا يصح الصلاة والإنسان يحمل النجاسة معه. جيد. والله على حسب، إذا كان ما يضر الإمساك به لو مسك به قد يضره، فقل لا يداوي نفسه. تفضل شيخ آخر سؤال نختم به هنا. جيد أحسنت، هذا السؤال مهم جدا، يعني ذكرني بأمر. يقول أهل العلم لو أوصى الرجل أن تبنى على قبره قبة لا تنفذ الوصية، لأن الوصية لا تنفذ ما حرم الله عز وجل. واضح هذا؟ لو أن رجل مثلا أوصى كل أموال تصدق بها ولا تعطي ورثتي شيئا، يصح مثل هذا؟ لا يجوز، لأن الوصية إذا كان فيها ظلم أو تعدي أو خلاف السنة لا يجوز. مثال: رجل أوصى أن يناح عليه وأن يعمل مأثما عليه، لا تنفذ هذه الوصية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا سؤال بعد الدرس.